انه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة لا داخل الصلاة في خفض ولا رفع منه ولا خارج الصلاة. وهذا القول اقوى من حيث الاتباع للنبي والصحابة، فإنهم رضي الله عنهم ما تركوا شيئا في صفة صلاة النبي لا صغير ولا كبير إلا وذكروه عنه أو فعلوه هم، فلما لم ينقلوا عنه ولم يفعلوا هذا ولم يكبروا للخفض في سجود التلاوة ولا للرفع منه، دل هذا على عدم مشروعية هذا التكبير. فعلى هذا إذا قرأ آية سجدة فالسنة أن يسجد مباشرة ولا يكبر، فإذا فرغ نهر مباشرة ولا يكبر بل يقرأ يكمل قراءته. هذا هو القول الصحيح الراجح، وإن كنا لم نعمل به لأننا نحتاج إلى تفقيه العوام في هذه المسألة. يعني الآن نحن إذا سجدنا للتلاوة كبرنا للسجود وكبرنا للرفع منه لا لأنه سنة، بل لأننا قصرنا في تبليغ العوام لهذه السنة، فخشية أن يحصل خلل في العبادة فعلنا هذا الفعل، وإلا فإن الحق أن يعلم الناس هذه السنة حتى إذا سجد الإمام لم يحصل خلل أو اضطراب في صلاة المأمومين. ثم قال بقي مسألة قبل أن ننتقل إلى سجود الشكر، وهي هل يشرع لسجود التلاوة وجود أو لا يشرع له؟ من لم يلتزم قواعد أهل الحديث في تقليل الأحكام فإنه يتوسع ويقيم السجود للصلاة فيقول بمشروعية، بل بعضهم مشروعية قد تكون يعني واضحة ولا بأس بها، لكن بعضهم يرى وجوب الطهارة في السجود قياسا على الصلاة، وهذا معارض بدليلين، دليل النظر دليل النقلي، بل بثلاثة أدلة نقلية، وأيضا بدليل نظري. أما الدليل الأول النقلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد للتلاوة ويسجد معه المؤمنون والمشركون، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالوضوء أو سألهم هل أنتم على وضوء. الدليل الآخر آثار عن ابن عمر رواه البخاري وغيره أنه كان يسجد للطهارة على غير وضوء، وكما هي قاعدتنا أن الصحابي إذا أفتى بفتوى ولم يكن له معارض من الصحابة فإن فتواه حجة، الدليل الثالث استنباط من دليل، وهو أن قياس السجود على الصلاة لا يصح، لأن من الضوابط فيما في معرفة ما تجب له الطهارة، وحديث علي الذي رواه الترمذي وهو قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ابن القيم رحمه الله: كل صلاة مفتتحة بتكبير ومختتمة بتسليم فيجب لها الطهارة. ولنعد إلى السجود، لم نعلم عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه كبر له، ولم نعلم عن أحد منهم أنه سلم له، فحينئذ لا ينطبق عليه حديث علي لأنه ليس صلاة بل هو جزء من الصلاة. فإذا كان جزءا من الصلاة فإنه لا تجب له أحكام بقية الصلاة. إذا الحق أنه لا يجب على الساجد بالتلاوة الطهارة، كما لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. لما؟ لعدم الدليل النقلي الدال على وجوب استقبال القبلة لسجود التلاوة. فعلى هذا أو على ما تقدم تقريره، هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة؟ نقول نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن، فإذا مرت بآية سجدت للتلاوة سجدت ولا حرج عليها. وأيضا يتفرع عن هذه المسألة أنه يجوز سجود التلاوة في وقت النهي، لأنه ليس بالصلاة بعد العصر بعد الفجر، سواء كان له سبب أو لا سبب له، فلا حرج أن يسجد خلافا لمن قرر أن سجود التلاوة صلاة. نقف إلى هذا الحد، ومن كان عنده استفسار فليأتي به. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ورد حديث اختلف أهل العلم في سنده عند الترمذي، وبعضهم يفسره أنه يقول: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وأعني بها وزرا، فتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك أو نبيك داود. نعم، بصوت اي صح. فما رايك ان بعض النساء وقد كبر الامام ركعه، حتى أن بعضهم قال ينبغي أن يخص تكبير التسجيد بصوت معين حتى يفهم عن ماذا نفعل؟ عزل النساء عن الرجال وتسوى، ينبغي أن لا يعزل النساء وعن الرجال أن يكون هناك حاجز ترى المرأة الرجل ولا يراها الرجل، ولا نقع في خلاف الشرع. يا رسول صح، فحينئذ يعني تبين أن نكبر ها المعلم جميل جدا المعلم الناس ما بأصلح هذا حبل شرعي نعم ولا نقع فيه وترى ما قال الله كريم علماء البدع يقعون في مثل البدع إلا العوام إرضاء للعوام نعم أي لا إذا لم يسجد الإمام لا يسجد المأمور فإن سعر ذلك فقد أحدث بدعة ابتدع الصلاة السرية نعم يسجد يسجد لا ينبغي للإمام أن يرفع صوته بالآية حتى ينتبه من خلفه لأن النبي ربما رفع صوته أحيانا بالآية في الصلاة السرية واضح؟ نعم وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في درس الأمس على أحكام سجود التلاوة وذلك بشرحنا لحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في روايتيه وحديث زيد وحديث خالد بن عجان المرسل وحديث عمر رضي الله عنه وابن عمر. هذه الأحاديث تكلمنا فيها عن أحكام سجود التلاوة. هناك بعض المسائل تحتاج إلى مراجعة ومناقشة. ما مراد ابن عباس بقوله ليست من عزائم السجود؟ ما مراده بقوله ليست من عزائم السجود؟ نعم هذا الجواب ناقص. احتاج اول شيء انك تقول يحتمل كم احتمال؟ احتمال نعم. وجه الاول ان مراده بعزائم ايش؟ الواجب السجود. نعم. والاحتمال الثاني نايف ها؟ تقول الحين هم قالوا اصلا الاحتمال الاحتمال الثاني يزال وش يصير يعني؟ وش يحمل قوله ليست من عزائم السجود؟ ثانية بس يعني وش تقول عبارة علمية يعني؟ قلنا قوله الأول احتمال الأول أنها ليست يعني ابن عباس مذهب أن مذهب ابن عباس أنه يرى وجوب سجود التلاوة بدليل قوله ليست من عزائم السجود يعني أن ما سواها من السجدات يجب على المسلم أن يسجد. هذا احتمال. الاحتمال الثاني تقول صالح نعم أنها ليست في الأكلية ها كبقية السجدات التي ورد فيها من الأحاديث أو الفعلية أو القولية ما يدل على أكليتها وإن كان الأول أيهما أولى بالأخذ الأول أنه يرى الوجوب. طيب هل هذا رأي ابن عباس في الوجوب هل هو عن دليل نقلي أو عن فهم له من كتاب الله؟ يعني فسر قولك عن فهم له جميل يعني شيء يستعمل له وش اللي دعاه يقول الوجوب ما هو أمران في كتاب الله أمران ما هما أبو سعيد من أمران أنت أنت نايف إذن الأمر الأول الذي دعاه ذلك أمر الله بها الأمر الثاني في بعض الآيات أمر الله بها وفي بعض الآيات ذم الله سبحانه وتعالى لمن لم يسجد واضح إذن هذا هو الذي دفع ابن عباس إلى القول بوجوب سجود التلاوة قلنا إن هذا الفهم قد عوض بدليلين بل بثلاث أدلة دليلان نقليان ودليل بل جميعها نقلية نعم ها أرفع صوتك أنا أقول الدليل تقول قاعدة أصولية أتعرف ما هو الدليل النقلي ما هو الدليل النقلي الذي قال قول النبي طيب ما الدليل النقلي من قول النبي الذي ينفع فهم ابن عباس من هذا ها طيب حديث زيد بن ثابت أنه قرأ سورة النجم ولم يسجد ولم يسجد النبي فلم يسجد النبي عليه طيب وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث وجه أمرا أبو ثامر الآن هم يقولون إن النبي كان يتابع زيدا في القراءة معي فأريد أن أصل إلى يعني الجواز بمقدمات فإذا كان يتابع فلم يسجد النبي ليس هو الآن في محل الإمام زيد الذي في محل إيش الإمام فزيد ما سجد فالنبي ما سجد إذن هذا وجه استدلالهم والجواب ماذا تقول أنت الآن لابد بجوابين الأول ما هو جميل تقول لو كان السجد واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن إيش يسجد أمر ضابط ما تقول بأن النبي ما سجد لأن زيد يقول أصلا زيد ما سجد وهو الإمام ومن المعلوم في سورة التلاوة أنه إذا لم يسجد فإنك لا تسجد أولا إذا يقال ما الذي يقال يقال إن إقرار النبي لزيد في عدم سجوده يدل على عدم وجوب سجود التلاوة هذا دليل مرفوع نريد دليلا موقوفا دليل موقوف نعم حديث عمر وإن شئت قلت أثر عمر ما هو نعم يا أيها الناس إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وفي رواية قال إن الله تعالى لم يفرض علينا السجود لم يفرض السجود إلا أن نشاء طيب نحن قلنا وهذا له علاقة بالقاعدة عند التعارض أخبار الصحابة قلنا لو أنه لا يوجد عندنا حديث زيد بن ثابت لقلنا بعدم وجوب السجود وجه قولنا بعدم وجوب السجود ما هو حتى لو لم يكن حديث زيد موجود لقلنا بعدم وجوب السجود صالح تعارض أثر ابن عباس مع أثر يعني فهم ابن عباس مع ولا شك أن فهم عمر وقول عمر مقدم على فهم ابن عباس وقول ابن عباس. خليفة الراشد وله سنة متبعة. طبعا ما لم يكن مع ابن عباس أو من خالف عمر من الصحابة دليل مرفوع صحيح صريح. طيب، أيضا مر معنا حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، أو أبو داود بسند فيه لين. اشتقوا بالحديث يا نايف، حديث ضعيف. طيب صحيح، يعني أصل الحديث في الصحيح، لكن الزيادة التي فيه وهي لفظة التكبير كبر هذه ليست صحيحة. فعلى هذا، هل يشرع للمسلم أن يكبر قبل سجود التلاوة داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ وإن كنت تفرق فما الدليل؟ وإن كنت ترى أنه لا يشرع في الجميع فما الدليل؟ أولا قبل الدخول في هذا، ما دليل من يرى مشروعية التكبير داخل الصلاة؟ التكبير بسجود التلاوة داخل الصلاة ما دليله؟ نواف، لا هذا ما في داخل الصلاة. حديث مسعود أن النبي كان يكبر بكل خفض ورفع، قالوا فهذا عام ويدخل في هذا العموم التكبير للتلاوة لسجود التلاوة. ما الجواب على هذا الحديث؟ كم عندنا من جواب عليه؟ جواب واحد ولا كم جواب؟ أعطى الجواب الأول. إذا أنت ترى أن هذا العموم لا يعتبر حجة، لما؟ لأنه أصلا وارد فيما نعلمه من تكبيرات النقل في الصلاة. أولا، ما الذي جعلنا نرى أن مراد به تكبيرات النقل؟ السنة العملية، صح ولا لا؟ طيب، فإذا أردنا أن ندخل صورة تكبيرة السجود التلاوة خفضا ورفعا فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل عن النبي أو عن الصحابة أنه فعلوا. هل يوجد دليل؟ ما يوجد دليل. طيب لهذه المسألة نظير، وهي تقريب مثلها أو أدق منها، لها نظير. ما هذا النظير؟ نايف، لا ما قصدنا نفس في نفس التكبير، في نفس التكبير لها نظير. نعم، لا مبارك الله فيك، قل نظير يعني مثل هذا المثال طبقنا عليه نفس القاعدة وأخذناها على في سجود السهو. نسيته نعم، لا الطهارة موضوع آخر، ما أحد عنده، تكلمنا عليه كلام طويل في سجود السهو، وإن أردتم الجواب في قصة ذي اليدين وش النظير؟ سبحان الله العظيم، والصار في قصدي علمون لقيته وش؟ الآن لما أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى فسلم من ثنتين، لما اخبر بانه سهى عاد فنقول. السؤال هنا، هل كبر للصلاة او دخل مباشرة فيها؟ هذا المثال نظير مثال من يقول انه يكبر التلاوة. لماذا؟ لانه يفتقر الى نقل، يفتقر ايش؟ الى نقل، وخصوصا ان رواة حديث بيدين ذكروا ان النبي كبر ليش؟ كبر لا انظر الصلاة، كبر لسجود السهو، فلما سلم كبر وسلم ثم كبر. فالمقصود يعني ان هذا المثال نظير ذلك المثال، يعني هذا يفتقر الى نقل وذاك يفتقر الى نقل. طيب اذا من باب اولى ان يكون التسليم غير مشروع، لانه لا دليل له ولا شبهة دليل. التسليم من سجود ايش؟ السهو. لا دليل له ولا شبهة دليل، اذا ليس مشروعا، لا التكبير ولا بقينا في مسألة ايضا مشكلة، وهي مسألة الطهارة. هل لا بد له من طهارة سجود التلاوة؟ فمن قال انه لا بد له من طهارة ما دليله؟ ها ابو سعيد، ها انه ايش؟ اذا ما دليله؟ اريد عبارة علمية، اذا تقول دليله كذا وكذا، ما هو دليله؟ او قياس، دليله ما هو؟ القياس على الصلاة، واضح المسألة. طيب هذا القياس ليس بصحيح بدليل نقلي. نعم هو اصبر، انت عندك عندك الله يبارك فيك ثلاثة أدلة مو دليل. دليل مرفوع ما هو؟ ومع سجد مع المؤمنون والمشركون ولم يؤمروا بإيش؟ ها؟ بوضوء. ولو كان واجبا لأمروا بوضوء، لأنهم كانوا في مجلس عادي وهم في مسجد، هذا واحد. الثاني أثر ابن عمر وأنه كان يسجد على غير وضوء. الثالث يستنبط منه ويرد به على من قاس السجود على الصلاة، ما هو؟ أبو ثامر أثبت معنا أمس، ها؟ نايف. قول النبي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال ابن القيم وجب دلال هذا، ها؟ كل عبادة مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم فلا بد لها من الوضوء. أولا، وسجود التلاوة ماذا به؟ يفتقر إليه، يفتقر إلى التكبير ويفتقر إلى التسليم. واضح ولا لا؟ فعلى هذا ايش يكون؟ يكون لا يشترط له الطهارة. إذا لو أن امرأة حائضا قرأت وسجدت فلا حرج في ذلك، لأنه ليس بصلاة. لو أن قارئا يقرأ بعد العصر وبعد الفجر فمر بسجدة فسجد فلا حرج، لأنه ليس بصلاة، ما يقل وقت النهي، لأنه ليس بصلاة. وعلى هذا نقص كل ما يترتب على الصلاة من أحكام، فإنه لا يترتب على سجود التلاوة. طيب نكمل ثلاث احاديث مع بقية الباب، وهي متعلقة بسجود الشكر. وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يصبه خر لله خر ساجد لله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الله بن عوف بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع راسه ثم قال ان جبريل اتاني بشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن وذكر الحديث قال فكتب علي باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي واصله في البخاري. هذه الاحاديث بمجموعها تدل على مشروعية سجود الشكر. وسجود الشكر يحصل عند حالتين: الحالة الأولى تجدد نعمة الإنسان، الحالة الثانية اندفاع نقمة عنه، إما حصول نعمة له أو اندفاع أمر سيء عليه يشرع له أن يسجد حينئذ لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الأحاديث وردت مطلقة، وما قلنا في سجود التلاوة نقول فيها وردت مطلقة فلا يجوز تقييدها بأي قيد لم يرد معها، يعني لا يقال فيها تكبير ولا يقال فيها تسليم ولا يقال فيها طهارة، ما يشترط لها أو يتقيد بأي قيد لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الناحية النظرية فإن الخبر الثار قد يكون مفاجئا في الإنسان، وهو حينئذ قد يكون على غير طهارة، فإن من الأنسب والأفضل وأكمل أن يسجد مباشرة بعد تجدد النعمة أو اندفاع عن النقمة، ولا يليق ذلك إذا قيل له اذهب وتوضأ ثم تعال واسجد، ما يليق ذلك. وهذا قال له لأنه كما يقال انتبرت ما يتحرك على ما يقول. فالقول بوجوب الطهارة لسجود الشكر هو أضعف بكثير من القول بوجوب الطهارة لسجود إيش؟ لسجود التلاوة. طيب، فيها مناقشة حول ما تقدم يا اخوان. سمع ذلك ايه هو هذا هو يعني مثل ما يقول لما اخبرهم باسلامهم سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن إسلام الكفار اندفاع نقمة على المسلمين. وعلى كل حال لا فرق بين الأمرين، يعني مثلا الإنسان كان يتوقع أنه يقتل فيأتيه خبر بأنه قد عفي عنه، الاندفاع نقمة فيسجد لله شكرا، وهي في الواقع أنها إذا تأملتها أن النقم هي نعمة، اندفاع النقم هو نعمة فيه. لكن أحيانا يكون شيء إيجابي يحصل لك، وأحيانا يكون شيء سلبي ينصرف عنك، فالإيجابي يقال له نعمة والسلب الذي يصرفه الله عنك يقال إيش؟ يقال نقمة. نعم. واستقبال القبلة ليس بشرط. وعلى كل حال من بالنسبه لسجود التلاوة يعني الأول أن يكون الإنسان على طهارة وأن يستقبل القبلة، على كلها لا شك، لكنه ليس شرطا. أسلم أفصل ما يسجد، نتكلمنا هذا المثل هذه الأصل أنه إذا مر بالسجدة يسجد استحبابا، فإن كان في السرية فإن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما أظهر الآية أحيانا، واضح؟ فحينئذ نقول له أظهر الآية حتى لا يحصل التشويش للمصلين. وقد كان النبي يظهر الآية ويسمعه الصحابة في الصلاة السرية. وقد ورد الحديث عند أبي داود أن النبي سجد في صلاة الظهر وإن كان في إسناده مقال. ما في شك في الوقت هذا ما شاء الله بلغ مرتبة. نعم سم. لا ليس الأصل عمل الأول علوم هذا إذا لم يصحب بفهم النبي والصحابة فإننا سوف نختلف أنا وأنت وفلان وفلان في فهم. يعني مثلا قد يأتينا حديث العام أو لا هذا الحديث العام هو أحسن يقول رقم واحد الحديث العام رقم اثنين صورة العمل عن النبي رقم ثلاثة صورة العمل عن الصحابة هذه كلها موجودة بقي صورة رابعة لهج عن النبي وعن الصحابة أو لا هذه نختلف فيها لأنها يكون مباب القياس فإما أن تلحقها أعضار وإما إيش أو أنا لا ألحقها لكن الأصل هل فعلوها أو لم يفعلوها هل فهموا هذا الفهم الذي فهمناه أو لم يفهموه صورة مرادي أو تصور أي ما يضر الأمومة الكبيرة صلى الله عليه وسلم يعني قد يقول مثلا إنسان وما أدراك أنهم لم يفعلوه أولا قال ابن القيم هذا السؤال يعني أبعد ما يكون عن معرفة هدي النبي وسنته وطريقته وأولا فإن من يعني من أهم المهمات في هذا الدين أنه قد كمل وتم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أولا وبانقراض عهد الصحابة لم يكن هناك مجال لإحداث شيء جديد في هذا الدين أمر صوت شر يعني ذاك الزمان الذي انتهى زمن الصحابة انتهى معه إيش زمن فهم الدين وخصوصا في العبادات فهما جديدا يعني يقول ابن تيمية لو اختلف صحابيان في مسألة فصار فيها قولان لم يجز إحداث قول لأن الحق لا يخرج عنه فمثلا الآن تجد مثلا من الفقهاء من يقيس الكسوف والاستسقاء على صلاة العيد في مشروعية الغسل ويقول لا فرق لا فرق بين العيد والاستسقاء لأن الجميع فيها تجمع ويحدث فيها ويحدث فيها لما يحدث فيها لكن السؤال هذا القياس هل يعوضه نقل عن النبي أو الصحابة أو لا إذن هل يصح القول به إذن هي عبادة تفتقد إلى نقل وهكذا العموم لا فرق بين العموم والقياس وهكذا العموم يعني الآن نأخذ مثلا من باب يعني مزيد الإيضاح يعني مثلا يعني يرى بعض العلماء مشروعية بل وجوب طواف الوداع في العمرة صح؟ ما دليله؟ قال بل الحديث العام الوارث الحج أمر الناس أن يكون آخر عهد ببيت الطواف كان الناس يظهرون من كل جهة فأمر أن يكون آخر عهد بالبيت في رواية الخارج الصحيح قال الطواف بالبيت الطواف هو الآن استدل بهذا الدليل وبدليل آخر يعني له نوع دلالة لمن لا يسكن القاعدة لمن قالوها وقد قال النبي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه يعني أن أعمالهما واحدة تبقى ترى هذه يعني أقوى شبهة من المسألة التي نحن نصدحها
يعني استدل بايش؟ بقول النبي دخلت العمرة بالحج لانه كان على ايش؟ على وجوب الطواف. لماذا؟ للعمرة كما يجب الحج. ونجيب على كلا الحديثين. اما قوله امر الناس فنقول ينبغي اولا للانسان ان ينظر الحالة والوقت وقرائن الحال وقرائن الخطاب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فهل قال النبي أمر الناس، هل قال الصحابة أمر الناس في حج أو في عمرة؟ ها؟ سؤال ولا واضح في الحج. لماذا؟ قال لأن الناس أصلا كانوا ينظرون من منى، ما ينظرون من مكة، كانوا ينظرون من منى فأمروا أن يمروا على مكة ويطوفوا وينظروا. لكن هذا هل هذا الشيء حاصل في العمرة؟ ها؟ طيب هل الثاني قول دخلت العمرة بحج يوم القيامة، قال أعماله يقول دخلت العمرة بحج إلى يوم القيامة. ننظر إلى ذاك الوقت الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وما مراده، لأن الجمع يعني عقد الحديث بجميع أطرافه يبين لنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي متى قال؟ قالها بعدما فرغ من العمرة وأمر الناس أن يجعلوا أن يتمتعوا. وأربع أشهر أمر الناس إيش؟ أن حتى أذهب ابن عباس إلى وجوب التمتع. إذا ليس مراد النبي دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة إلا أن أعمالهما صارت واحدة. متى؟ في الحج يغني العمل الواحد عن العملين. الموضوع أشهر. لكن لم يرد النبي الكلام على عمرة مستقلة في شهر رجب أو في شهر شعبان أو عن واضح شر، دل على ذلك القرينة الحالية لخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما صدق إذن على هذا نقول يفتقر وجوب وجوب طواف العمرة إلى دليل مستقل، فليأتي أحد بهذا الدليل ولا مانع. نقول لا حرج في أن نقول بالوجوب لكن لا دليل. هكذا يفتقر التكبير لسجود التلاوة إلى دليل مستقل، لأن قول ابن مسعود كان النبي يكبر في كل خطب ورفع على ما نعلمه من بقية هدي النبي من أحد الواضحة، لكنه لم يرد في خصوص هذه الصورة أن النبي لم فعل. فإذا لم يرد الأصل عدم هذا الفعل. المبارك الأصل هو عدم مشروعيته، ولو لم نقل بهذا لانفتح علينا باب البدعة على مصراعيه ولم نستطع إغلاقه. يعني الآن الذي قال إنه يكبر للتلاوة أخذ من حديث مسعود، هل استدل بشيء عن النبي أو استدل بحديث عام فهم منه هذا الفهم؟ طبعا حديث العام أنا ما أفهم منه إلا ما هو أفهم منه مراد ابن مسعود إيش في الصلوات العادية، دائما يكبر النبي كل قبل إيش ورفع، هذا لا شك فيه، هذا اللي أفهم منه. أنت أردت أن تذكر صورة الزيادة وتقول هذه الصورة التي تأتي أحيانا وهي صورة التلاوة داخلة في هذا العموم، نقول لا، أردت أن تدخلها في هذا العموم فتحتاج إلى دليل مستقل، لأن العموم قال ابن مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع جاء في السنة ما يدل على أن النبي كان يكبر في الصلاة 22 تكبيرة. أمر تفصيل واضح جدا، 22 تكبيرة. ما هذه التكبيرات؟ تكبيرات إيش؟ النقل. أردت أن تضيف إليهما اثنتين أو أربعة أو ما شاء فأتنا بدليل مستقل يدل عليها وعلى العين وعلى عين والرأس. وعلى كل حال يعني في عهد ابن عباس حتى يدلكم من هذا أمر ما مستغرب أن النبي ما يكبر، يعني هذا للسجود ولرفع منه لسجود التلاوة. في عهد ابن عباس جاء عكرمة وقال ابن عباس صليت وخلف شيخ أحمق كبر بنتين وعشرين تكبيرة، يقول ابن عباس هذا الصحيح الحديث. فقال ابن عباس تلك سنة النبي. قال شيخ الإسلام تيمية لم يكونوا يذهبون بتكبير النقل في زمن ابن عباس، أنظر كان الإمام فقط ينظرون إلى الإمام ويتابعونه ويسر بتكبير النقل ولا يجهر به. إذن إذا كان هذا موجود فلا تستغرب ماذا؟ أن لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكبر النبي عليه الصلاة والسلام لسجود التلاوة عند الخفض وعند الرفع.
نعم. أنت الآن أجبت، يعني أعطيتنا دليل واضح لك أنت جواب عليه. الآن طبعا الآن ثبت عندنا يا أخوان الشروط أن النبي يكبر تكبيرات النقل 22 تكبيرة، واضح. السجود التلاوة وش في سجود السهو؟ هل ثبت علينا أنه عندنا أنه يكبر؟ ثبت نعم بالدليل النقل أنه فعل كبر وسجد سجد. سجود التلاوة هل ثبت عندنا أنه يكبر؟ اي اذا الاصل وشو؟ ولو كان يكبر لنقله الصحابه ولو فعله واحد منهم، اما اطول في السوق فهمت ولا لا؟ يعني الان هم سجودان، سجود ورد فيه ذكر التكبير مع ايش؟ مع ذكر التكبيرات الاخرى، وسجود لم يرد فيه ذكر التكبير، فدل على ماذا؟ على المغايره بين السجدين. ولو كان هذا مما من الشرع لا نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما شرفوا صغيرة ولا كبيرة في صلاة النبي إلا ونقلوها إلينا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم. لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا في درسنا من السلام على ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة في درس الباب، وفي درس اليوم نبدأ بشرح أحاديث باب صلاة التطوع. نقول لله التوفيق لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها شرع الكلام على صلاة النافلة صلاة التطوع هي المعبر عنها النافلة لعلم الفقهاء المحدثون أخذوا هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الرجل الذي جاء فسأله عن أركان الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. تطوع هو فعل عبادة من غير أمر إيجاب من الشارع وهو ما يرى عند العلماء مستحب. إذن يمكن أن يكون التطوع بل هو داخل في أحد الأحكام الخمسة والنذر أحكام خمسة من الواجب وإنه محرم وإما منذور وإما مرفوض وإما مباح. فالتطوع مقسم ومنذور قد شرع الله سبحانه وتعالى صلاة التطوع لحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم شرعت لإكمال ما نقص من صلاة العصر وهذا النقص ينقسم إلى قسمين إما نقص في العدد وإما نقص في الإتقان والتكليف. إن على ذلك حديث تميم الداري رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما ينظر يوم القيامة في عمل العصر الصلاة فإن تمت فقد أفلح ونجح وإلا فيقال أمه هل له من تطوع حكما لركن التطوع الفريضة. وإذا اختلف العلماء هل التطوع بغير حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون رفعة للدرجات أو كفارة للسيئات؟ منهم من قال إن رفعة الدرجات في صلاة التطوع خاص بالنبي قوله تعالى قل الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا فصلاة الليل بحق النبي نافلة ترفع بها درجاته وبسببها يبعثه الله عز وجل المقام المحمود. واما في حق غيره فانها كفاره وعلى كل حال لا يشك عالم أن صلاة التطوع تقرب العبد من ربه عز وجل، لما ورد في الحديث القدسي: إن أفضل أو أحب ما تقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. ولما يدل على أن صلاة النافلة كفارة لما قبلها من الذنوب أحاديث كثيرة تدل على فضلها، منها حديث عثمان: ما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا جاء في حديث عمرو بن عبسة الذي انفرد به مسلم عن البخاري، حديث طويل فيه أن العبد إذا أتم الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه صلى ركعتين أقبل بهن على ربه عز وجل، فإنه تغفر له ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومنها أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار يمر باب أحدكم في اليوم خمس مرات، أو قال: لو أن نهرا جاريا يمر بباب أحدكم في اليوم خمس مرات هل يبقى من قرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب سؤال: من يذكر منكم حديثا يدل على أن الصلاة إذا فعلها العبد ارتقى بها درجات عند الله سبحانه وتعالى غير كفارة الذنوب؟ تفسير الذنوب واضح، الأدلة فيه كثيرة، لكن نقول رفعة الدرجات. صحيح. حديث الباب الذي معنا: قال المؤلف رحمه الله عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سل. كان يخدم النبي فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذلك. يعني ما أريد أمرا من أمور الدنيا أو غير ذلك، أنا ما أريد إلا يعني همة عظيمة ويقين عظيم لما أخبر الله عز وجل به. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هذا دليل صريح يدل على أن الصلاة بسببها ترتفع درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قوله: أعني على نفسك بكثرة السجود، ليس المراد هنا بالسجود المجرد، بل هذا كناية عن فعل الصلاة كاملة والإكثار من صلاة النافلة. ويدل على أن هيئة الساجد أقرب إلى الله من هيئة من بقية هيئات الصلاة، لا القيام ولا الركوع. عني على نفسك بكثرة السجود، ومن هنا يقال إذا أطلق الشارع جزء العبادة عليها فإنه يدل على أمرين، على أنها لا تصح بدونه، والأمر الآخر على أهمية هذا الجزء عن غيره من أركان العبادة. فإذا كان الأمر كذلك فإن من أهل العلم من استنبط من هذا الحديث مشروعية الإكثار من الركعات في صلاة التراويح في رمضان. قال لأن السجود هو من أفضل الهيئات، فإذا كان المأمومون لا يتحملون طول القيام فينبغي تعويض ذلك بكثرة السجود. يعني أن من صفة صلاة النبي في رمضان التراويح الإطالة والاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن إذا لم توافق صلاتك صلاة النبي في طول القيام فمعنى هذا أن الصلاة سوف تكون خفيفة، فيجبر هذا النقص في صلاتك بأن تكثر من عدد الركعات. هذا فهم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وله حظه من النظر ووجهه من الأدلة الشرعية. فالحديث دليل على أنه يطلب من النبي الدعاء الخاص وأنه لا حرج في ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الناس بالدعاء. وهل هذا مقتصر على النبي أو على من علمنا صلاحه واستقامته وقربه من الله؟ الظاهر هو العموم، بشرط أن يكون حيا يسمعها. وقد فهم الصحابة العموم كما جاء في مسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال رجل ذهب إلى الحج لا تنسنا من دعائك، أو كما قال رضي الله عنه، ثم ذكر أن الإنسان إذا دعا ذكر حديث النبي دعا لأخيه من ظهر الغيب أين الله يوكل على رأسه ملكا كلما دعا قال ولك بمثل. أيضا لعل النبي أمره بكثرة السجود أخذا من قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي أنك في هذه الحالة أقرب ما تكون إلينا إذا كنت ساجدا. إذن أقرب أحوال المصلي إلى الله هو هيئة السجود، لا القيام ولا الركوع ولا الجلوس، وإنما هو السجود. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أنه ينبغي للساجد للتلاوة إذا أراد السجود أن ينهض فيقوم ثم يخر إلى السجود فيسجد، وأن هذا أفضل من لو أنه سجد وهو جالس، وهذا يحتاج إلى دليل أثري يدل عليه. إذن المؤلف ساق هذا الحديث ليبين فضل الصلاة، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة أفضل ما تطوع به العبد، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي دلت على فضل الصلاة، ولكن هذا ليس متفقا عليه بين أهل العلم، بل منهم من قال إن الجهاد أفضل، ومنهم من قال إن طلب العلم أفضل أي أفضل النوافل، ومنهم من قال إن الصيام أفضل، ومنهم من قال إن الحج أفضل، والحق أنه يختلف باختلاف الحال والشخص والزمان وربما المكان، وربما المكان، فلا يقال لشخص لجميع الناس أكثر من صلاة النافلة، فهذا يختلف باختلاف أول عدة أمور باختلاف الأشخاص، وطبعا ينضم إلى اختلاف الأشخاص اختلاف الأحوال واختلاف الزمان واختلاف المكان، فقد يكون طلب العلم في الزمان أفضل من الصلاة، وقد يكون فعل الصلاة في الزمان أفضل من طلب العلم بالنسبة لذلك الشخص، وقد يكون الصيام في حق بعض الناس أفضل، وهكذا. إذا لا ينبغي إطلاق القول بإطلاق أحد هذه الأمور العبادات على غيرها، بل هذا يختلف كما تقدم. ولما استدل به بعض أهل العلم على أن الصلاة أفضل الأعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قال سددوا وقاربوا واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، وهذا الحديث هو في روايتين أفضل ومن أفضل أعمالكم الصلاة. انتهينا من هذه المقدمة ونبدأ ننظر هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة النافلة. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات أي نافلة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. رضي الله عنه من عمر، فإنه لم ينفي أن النبي زاد علينا، وإنما أخبر بما حفظه هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أسلوب علمي يدل على تواضع وورع صاحبه. فينبغي لطالب العلم أن يتقيد بهذا الأسلوب فيما يحدث به، فيقول مثلا يقيد كلامه بقوله فيما أعلم أو لا أعلم سوى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فوق كل ذي علم عليم، أن تحفظ شيء وغيرك يحفظ شيئا آخر. إذن هنا ابن عمر رضي الله عنه يقول حفظت عن النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر وبعد زوال الشمس، أي بعد أذان الظهر وبعد دخول وقت الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. هنا تقييد يحتاج إلى تأمل. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جميع النوافل في بيته، ركعتين بعد الظهر قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، كلها في بيته. بل قد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلماذا نص ابن عمر رضي الله عنه على الركعتين اللتين بعد المغرب والركعتين اللتين بعد العشاء، ولم ينص على الركعتين اللتين قبل الظهر وبعد الظهر؟ وأما الركعتين اللتين قبل الصبح فقد نص عليهما في حديث آخر أنهما في بيته، لكن الكلام هنا لما نقول لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكمة معينة أو لبيان الجواز أحيانا ربما صلى ركعتين قبل الظهر في المسجد، وربما صلى ركعتين بعد الظهر في المسجد. وأما الركعتين اللتين بعد المغرب فإن فيهما سنتان، سنة قولية وسنة فعلية. فقد روى الترمذي أن بني أو أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بني عبد الأشحل فصلى عنده المغرب، فقاموا يتنفلون بعد الصلاة، فقال لهم هذه صلاة البيوت، أي الركعتين اللتين بعد المغرب. إذن لعل القرائن التي اجتمعت عند ابن عمر رضي الله عنه جعلته يخص صلاة ركعتي المغرب وركعتي العشاء بأنهما في البيت، بأنهما في البيت. فإن قال قائل فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي بعد المغرب في المسجد مطلقا؟ نقول لا، ثبت هذا على وجه الندرة. فقد روى النسائي في سند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في المسجد ثم جعل يصلي بعد المغرب إلى أن دخل وقت العشاء في المسجد، لكن هذه الحالة نادرة، وكما تعلمون النادر لا حكم له، ومن هنا لم يلتفت ابن عمر إلى مثل هذه الحالة. لعل عالما عرض للنبي فجعل يتنفل بعد المغرب في بيته. ويكفي مزيد الكلام على هذه المسألة. إذن هذا الحديث ثم قال ركعتين بعد الجمعة في بيته، ركعتين بعد الجمعة في بيته، ويكفي مزيد تفصيل لهذا أيضا من خلال الأحاديث التي بعد ولمسلم. كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم مشروعية الزيادة على ركعتين بعد طلوع الفجر. وأيضا هاتان الركعتان موصوفتان بأنهما خفيفتان، فالسنة فيهما التخفيف. فلو أن رجلا أراد التقرب إلى الله فقرأ فيهما بطوال المفصل مثلا، قلنا إن فعلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفصيل بدأنا بسنة الفجر قبل الفجر لمن أراد التقرب إلى الله زيادة على الفريضة يصلي ركعتين قبل الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. هنا زيادة صحيحة ثابتة في أن النبي كان يصلي أربعا قبل الظهر. فإن قال قائل كيف نجمع بين حديث ابن عمر وقوله حفظت ركعتين وبين حديث عائشة وقولها أربع؟ نقول الجمع له وجهان. الوجه الأول أن يقال إن عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عمر، فحينئذ نقول إن السنة الدائمة الغالبة أن يصلي أربعا قبل الظهر. الوجه الثاني أن يقال إن هذا من التنوع في العبادة، فأحيانا يصلي الإنسان أربعا ويوافق السنة، وأحيانا يصلي الإنسان ركعتين ويوافق السنة. لما قلنا ذلك؟ لأن عندنا قرينة. ما هذه القرينة؟ القرينة أن حفصة أخت عبد الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعبد الله من الأمر الطبيعي أن يكون في بيت النبي قبل الظهر أحيانا، فرأى النبي يقتصر على ركعتين ثم خرج إلى المسجد. وهذا الوجه لعله يكون أوثق من الوجه الأول، أن تكون السنة أحيانا أربع وأحيانا ركعتين جمعا بين الحديثين. وعنها رضي الله عنها قالت لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اختلف العلماء في سنة الفجر، وإن لم يكن خلاف قويا لكنهم اختلفوا، فمنهم من أوجبها وهو قول لأبي حنيفة واختيار الشوكاني عليهما رحمة الله، ومنهم وهو الظاهر وهو الواضح من فقه السلف وفهم السلف من قال إنها نافلة. أما من أوجبها فقد استدل بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، صلوها ولو طردتكم الخيل. لكن هذا الحديث لا ينهض من حيث الإسناد، فحينئذ يكون ضعيفا فلا حجة فيه. أما من قال بعدم الوجوب فإنه استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وبفهم عائشة رضي الله عنها لما قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، النوافل التطوع، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أهم النوافل الثنتي عشرة أهمها سنة الفجر. وقد ورد فيها من الفضل ما رواه مسلم عن عائشة: ركعة الفجر خير من الدنيا والآخرة. خير من الدنيا وما فيها. يأتي مزيد تفصيل. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا. هذا الحديث فيه إجمال. بين الإجمال في رواية الترمذي فقال: أي فصل الإجمال بقوله: وزاد أربعا قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. إذا نقول إن السنن الرواتب تكون مرة عشر ومرة ثنتي عشرة ركعة، ومن أراد هذا الفضل المرتب على حديث أم حبيبة أو في حديث أم حبيبة فلا بد أن يأتي بالصفة الثانية من صفات صلاة النافلة أي الرواتب، وهي ثنتي عشرة ركعة. بهذا نستطيع إعمال جميع الأدلة ولا نصح حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الأربع التي بعد الظهر فلم يكن من عهد النبي، من سنة النبي المحافظة عليها، وإنما فيها هذا الثواب والأجر المرتب على من فعلها أو لمن فعلها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة وصلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث مما اختلف العلماء في إثباته. يقول هنا يذكر عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: وأما الأربع قبل العصر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمة عن علي أنه كان يصلي في النهار 16 ركعة الحديث. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن ابن إسحاق الجوزجاني إنكاره. لأما حديث علي فلعله كما قال الشيخ الإسلام فيه، أما هذا حديث آخر ليس هو حديث علي بل هو حديث عبد الله ابن عمر. إذن يقال: من أراد هذا الفضل المرتب في حديث عبد الله ابن عمر وهو أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالرحمة فليصلي قبل العصر أربعا، ولكن ليس من السنة المحافظة عليها. وعن عبد الله بن غفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: فانتهي من شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. قوله صلوا قبل المغرب أي ركعتين قبل صلاة المغرب. الأمر في هذا الحديث للندب بدليل قول النبي، ثم قال بدليل قول النبي لمن شاء. وهنا يأتي فهم السلف. لاحظ، لمن شاهد النبي يتكلم فإن عنده عدد من القرائن يستطيع فيها أن يتبين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لمن شاء. هنا كان من ممكن أن يأتي شخص ويقول: إذن تعد الركعتين قبل المغرب من السنن الرواتب، لكن الصحابي رضي الله عنه قال: كراهية أن يتخذها الناس سنة.
شو معنى السنة؟ شو معنى السنة هنا؟ ها؟ مستمرة. نعم، سنة مستمرة، واضح؟ أي يفعلونها دائما. طيب، هل ثبت عن النبي أنه، نعم ثبت عن النبي أنه صلى قبل المغرب ركعتين، لكن لم يثبت عنه أنه كان يداوم عليها.
وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى قبل المغرب ركعتين، ولمسلم بن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذا ليس فيها التأكيد الوارد في الرواتب الثابتة في حديث ابن عمر وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح، قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث أيضا يدل على ما تقدم في حديث في رواية مسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين. قالت عائشة: إنه يعني يوجد في هاتين الركعتين حتى أقول هل قرأ بأم القرآن، يعني هل قرأ بأم القرآن. لا تقصد أنها يعني تقول أنه لم يقرأ أم القرآن، لأن تابعها من الصلاة لا تصح إلا بأم القرآن، ولكن على سبيل المبالغة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يوجدها. لكن إذا أردت تفصيل هذا الكلام، هذا الكلام قد نختلف في فهمه أنا وأنت فلان، لكن إذا أردنا تفصيل هذا الكلام نذهب إلى الحديثين اللذين بعده فيتبين لنا ما مقدار هذا التفصيل. قال المؤلف: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. إذا هذا وجه التخفيف المراد في حديث عائشة. وأيضا في عند مسلم عن ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية، والثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، الآيتين. ثم قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله: اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاه الصبح فليفرج على جنبه الايمن، رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. هذان او نفسه ويكون هذا هذين الحديثين اخر ما نشرح في درس اليوم. اما اضطجاع النبي على شقه الايمن فقد ورد في موضعين: بعد فراغه من صلاه الليل، واحيانا بعد فراغه من سنه الفجر. جاءت السنه بهذا وبهذا، وكلاهما سنه صحيحه. هل هذا الاضطجاع مقصود بحيث يكتفى بالنبي فيه او ليس المقصود؟ يعني نقول هذا يختلف باختلاف حال الشخص. فان كان كانت عبادته مشابهه لعبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طول العبادة فإنه يضطجع. وأما إن كان لم ينهض إلا مع أذان الفجر ثم يصلي ركعتين ويضطجع كما يفعله بعض الحنفية، هم يضطجع فقال يتمدد شوي هم يقول بس يحط جنب الأرض ينهض يقول أعمل بالسنة، واضح؟ نقول هذا فهمك للسنة. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يريد هذا، لم يريد مجرد الاضطجاع، لأن هذا أصل أمر عادة وليس أمر عبادة. لكنهم استدلوا بهذه الرواية المشكلة: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع، أمر وأقل أحوال الأمر الاستحباب. نقول هذا الحديث ما أعله أهل العلم، فإنه ضرب برواية عبد الواحد بن زياد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الأئمة الأعلام البخاري ومسلم وغيرهما فلم يذكروا هذا الحرف، وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاضطجاع، إنما ذكروه من فعله عليه الصلاة والسلام. نقبل هذا الحد إن كان هناك سؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. أعطيه مثال حتى أفهم ما مراده. أي
وأرضا بعدها.
والله أقول يحتمل ما ليس عندي في هذا شيء مبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم. الحال تعبدية. ها؟ لا، اسمع الله يرزقك. نحن نسي بها النبي طاعته. فإن قصد النبي في فعله طاعة الله فإننا نتبعه، وإن لم يقصد في فعله طاعة الله فلا يشرع لنا اتباعه. أما توصل إن قصد النبي في هذا التعبد لله فنقصد كما يقصد، وإن لم يقصد التعبد لله فربما نبتدع في الدين ما لم يده الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.